بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. حديثنا اليوم حديث عظيم، ذلك أنه يتعلق بأسماء الله جل وعلا الحسنى وبصفاته العلى. ربنا جل وعلا تعرف إلى عباده بهذه الأسماء الحسنى وبهذه الصفات العلى، فلله جل وعلا الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. ولذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقد أمر الله جل وعلا بذلك، وبين جل وعلا أن له الأسماء الحسنى، ودعا عباده إلى أن يدعوه بهذه الأسماء الحسنى، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله جل وعلا حسنى، يعني بالغة في الحسن الغاية والمنتهى، ولا منتهى لأسماء الله جل وعلا، لا من جهة العدد ولا من جهة الجمال ولا من جهة الحسن. ولذلك ربنا عز وجل أمر عباده بتعلم أو بالتعرف عليه جل وعلا، حيث قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ولذلك أول واجب على العبيد هو معرفة الله عز وجل والتعرف إليه سبحانه وتعالى، وعبادته حق عبادته سبحانه وعز. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يجب على كل مسلم ويجب على كل مسلمة أن يتعلموا أسماء الله جل وعلا الحسنى، وأن يحصوها عددا، وأن يحصوها معرفة، وأن ينظروا في آثار هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ولنا مع هذا الحديث وقفات. أولا فيما يتعلق بقضية العدد، هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين؟ الجواب لا، فلا منتهى لعدد أسماء الله عز وجل الحسنى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأسجد تحت العرش، حديث الشفاعة العظيم، حينما يأتي الناس الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، يسألونهم أن يشفعوا لهم عند ربهم جل وعلا حتى يبدأ بالحساب، فكل يعتذر وكل يحيل إلى نبي آخر، حتى إذا جاءوا إلى عيسى بن مريم أحال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ذاك عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيسجد تحت العرش، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فيعلمني ربي جل وعلا محامد لم أعرفها من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قال أهل العلم: هذه المحامد هي أسماء الله جل وعلا لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهذا دليل على سعة أسماء الله جل وعلا وتقدس. وأيضا ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن لله تعالى أسماء استأثر بها جل وعلا في علم الغيب عنده، وهذا يدل دلالة واضحة على أن لا منتهى لعدد أسماء الله جل وعلا. طيب، ما هو المقصود إذن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما؟ قال أهل العلم: المقصود بها ما نزل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما أطلع الله جل وعلا عليه خلقه وعباده، وهذه قد تتبعها أهل العلم في الكتاب والسنة وجمعوها، ويعني صنفوا في هذا مصنفات ونظروا فيها، فإذا هي 99 اسما لله جل وعلا في كتاب الله وفيما صح في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة، هذا موضع خلاف بين أهل العلم ما معنى الإحصاء هنا. فمنهم من ذهب إلى أن المقصود بالإحصاء هو العد والتتبع لها، يعني ينظر ويتتبع ويستقرأ هذه الأسماء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول جيد. والقول الثاني قالوا من أحصاها من حفظها، بمعنى حفظ هذه الأسماء الحسنى. وقد ورد في هذا حديث عند الترمذي بإسناد لا يخلو من مقال فيه عد أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهذا الحديث الأصل فيه أنه ضعيف، لكن الناظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى عدد هذه الأسماء البالغة 99 اسما، فيحرص المسلم على حفظها. القول الثالث وهو قول يجمع بين القولين، والمعنى بأنه يحفظ هذه الأسماء الحسنى وأيضا يعرف معناها وينظر في آثارها في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، أن لله جل وعلا أن لأسماء الله جل وعلا آثار في عالم الغيب وفي عالم الشهادة وفي الأنفس وأيضا في يوم القيامة كما بينت بذلك النصوص الشرعية. فيكون من أحصاها من تتبعها وعلم معناها ونظر في آثارها، أو من حفظها حفظا كاملا وعرف معناها وأيضا نظر في آثارها في عالم الشهادة وفي الأنفس وفي الآفاق. المقصود بأن إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هو هذا المعنى. ولذلك أسماء الله عز وجل ليست جامدة كما يظن بعض الناس، لا، وإنما كل اسم من أسماء الله عز وجل له معنى. فأسماء الله جل وعلا ليست جامدة، ولذلك اسم الرحمن يدل على الرحمة، ومن آثار رحمة الله عز وجل شفاء المرضى ونزول المطر وإنبات الشجر وغيرها كثير من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك من آثاره من أسمائه العزة، اسم من أسماء الله كما قلنا قبل قليل الرحمن، صفته الرحمة وآثاره ما هو مشاهد. كذلك اسم العزيز مثلا، والصفة التي لله جل وعلا هي العزة، وآثاره كثيرة، آثاره كثيرة يشاهدها الإنسان ويعايشها في حياته أو يراها في الآخرين. المقصود بأن أسماء الله عز وجل ليست جامدة، وأسماء الله عز وجل كما ذكرت حسنى. وأيضا أسماء الله عز وجل بالنسبة لموضوع الاسم وموضوع الصفة، يذكر أهل العلم بأن لكل اسم صفة وليس لكل صفة اسما، وهذه قاعدة من أعظم القواعد، هذه قاعدة من أعظم القواعد. ولأجل هذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ قالوا لأن لكل اسم من أسماء الله عز وجل صفة. كيف ذلك؟ مثل الرحمن، من الصفة التي لهذا الاسم هي الرحمة، العزيز العزة الكريم الكرم، الغفور المغفرة، وهكذا. وهناك صفات لا يشتق منها اسم لله جل وعلا، بخلاف الاسم يشتق منه صفة لله جل وعلا. ولأجل هذا يكون باب الأسماء أو باب الصفات أوسع من باب الأسماء لهذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم. أيضا يجوز التعبد لله جل وعلا بهذه الأسماء، مثل أن يسمي الإنسان نفسه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد الكريم، هذا كله مما هو مشروع، يجوز التعبد. بل إن أفضل الأسماء وأحبها إلى الله جل وعلا هو عبد الله وعبد الرحمن، كما جاء في الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وما جرى مجراهما من التعبد بهذه الأسماء كعبد الكريم وعبد الغفور وعبد القدير وعبد المنعم وهكذا، كل هذه من الأسماء الحسنى التي يجوز التعبد بها لله سبحانه وتعالى. وأيضا ورد حديث ولكنه ضعيف، خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا حديث ضعيف، والذي أصح منه ما ذكرته قبل قليل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. كذلك من المسائل التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، أن بالنسبة لأسماء الله يجوز الاستعاذة بالاسم أو بالصفة، ما مثلا يقول الإنسان أعوذ بالله أو أعوذ بعزة الله، ولذلك الذي يتلو القرآن أول ما يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كما يعني ورد ذلك في القرآن، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك الاستعاذة بالصفة، يقول أعوذ بعزة الله، كما جاء في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كذلك يجوز الدعاء بالصفة، اللهم بعلمك الغيب، الدعاء بالصفة يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا مما يجوز الدعاء به. لكن الذي منعه أهل العلم هو نداء الصفة، أن يقول مثلا يا رحمة الله أو يا عزة الله أو يا قدرة الله، هذا مما لا يجوز، وهذا باتفاق المسلمين على أنه من المحرمات، بل بعضهم جعله من أعظم الأمور ومن أشدها وأشنعها. لذلك ينبغي التنبه الإنسان إلى هذه المسألة، وهي أنه ينادى الصفة، لا يجوز أن يقول يا رحمة الله ويا عزة الله ويا كرم الله، لا، وإنما يقول أعوذ، يجوز أن يستعيذ ويجوز أن يدعو بالصفة، بأن يقول اللهم بعلمك الغيب، اللهم بقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وهذه مسألة في الحقيقة قد يخطئ فيها كثير من المسلمين، فينبغي التنبه لها، فينبغي التنبه لها. الأمر الآخر ما يتعلق بأسماء الله عز وجل، كما ذكرت قبل قليل بأنه لا حد لها ولا منتهى، فلا يجوز للإنسان أن يشتق لله جل وعلا اسما من عنده مثلا، لأن أسماء الله عز وجل كما نص على ذلك أهل العلم أسماء توقيفية، يعني لا مجال للاجتهاد ولا للرأي ولا للذوق، لا مجال هنا في تحديد أسماء الله عز وجل. فما أثبته الله لنفسه نثبته، وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام نثبته كذلك. ومن ذلك مثلا ما ذهب بعض أهل العلم إلى أن اسم الدهر من أسماء الله، أخذا من قول الله عز وجل في الحديث القدسي يسبني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فظن أن الدهر اسم من أسماء الله، وهذا غير صحيح، لأن الحديث ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما روى هذا الحديث عن ربه جل وعلا أراد بيان، بل هو واضح البيان بأن المقصود بالدهر هنا الليل والنهار، بدليل قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فتسمية الله عز وجل بالدهر تسمية غير صحيحة ولا تتفق مع القواعد الشرعية، ولذلك يتنبه الإنسان. حتى لو أردنا التفصيل في مسألة اسم الدهر لعلمنا بأنه ليس من الأسماء الحسنى التي تليق بالله جل وعلا، لأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا لا يجوز للإنسان مثلا أن يخترع اسم لله جل وعلا فيسمي به ربه جل وعلا. إذن الأسماء توقيفية، لا مجال للعقل ولا للذوق ولا للرأي فيها بوجه من الوجوه. وللأسف الشديد نجد بعض الأسماء التي تعبد أو تسمى بها بعض الناس تعبدا، مثلا بعض الأسماء عبد الكذا مثلا، وهو ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، مثل عبد الكلام مثلا، الكلام ليس اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الكلام ليس اسما من أسماء الله. فحينما يأتي شخص فيقول يسمي نفسه بعبد الكلام، هنا في الحقيقة أتى باسم اخترعه هو، لا يجوز أن ينسب إلى الله جل وعلا. صحيح أن من صفاته المتكلم جل وعلا، فالله متكلم، لكن ليس من اسمه الكلام. وسأفصل في هذه المسألة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. حياكم الله. بالنسبة لموضوع التعبد بهذه الأسماء الحسنى، ذكرت بأنه يجب أن يعلم المسلم وأن تعلم المسلمة بأن أسماء الله عز وجل توقيفية، ومعنى توقيفية أن الأمر موقوف على ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز للإنسان أبدا أن يخترع اسما من الأسماء. ولأجل هذا أنبه إلى أن كثيرا من الأسماء الحسنى التي يتعبد كثير من الناس بها لربهم جل وعلا، عفوا، كثير من الأسماء التي ليست حسنى التي يتعبد بها كثير من الناس في الحقيقة ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة، وأشرت إلى بعض الأسماء مثل اسم عبد الكلام، وكذلك هناك أسماء كثيرة، وفي الغالب هذه تكون عند كثير من الناس الذين في الحقيقة من غير العرب الذين يحبون أسماء الله ويحبون الآيات القرآنية، فتجدهم لا يعني ينظرون في هذه المسألة نظرا شرعيا، وإنما يرون أي آية موجودة في كتاب الله أو أي أمر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيعتقدون بأنه من الأسماء الحسنى أو الصفات العلى حتى ولو كان صفة، فبعضهم يتعبد لله جل وعلا بصفة من الصفات، وهذا غلط. ولأجل هذا أنبه إلى هذه القضية وأكد على أن أسماء الله حسنى. هناك من أهل العلم يذكر بأن لله عز وجل فيما يتعلق بالأسماء يقسم الأسماء إلى قسمين، أسماء حسنى وأسماء حسنة. الأسماء الحسنى هي الأسماء التي ورد بها الكتاب والسنة، هذه التي يجوز التعبد بها لله عز وجل واعتقاد بأن الله تعالى سمى نفسه بهذا الاسم، واعتقاد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لربه جل وعلا هذا الاسم. أما الأسماء الحسنة فهو كل اسم يدل على كمال فالله جل وعلا أولى به، كل اسم يعني ورد لي أو يختص بالمخلوق وهو من الأسماء الكاملة فالله جل وعلا أحق به، ولا يعني هذا بأنه ينسب إليه على أنه ثابت، يعني مثل الدليل وغير ذلك، هذه من الأسماء الحسنة التي يمكن أن تنسب إلى الله جل وعلا، فيقال بأن الله هو الدليل جل وعلا، دليل الحائرين وهو جابر المكسورين جل وعلا وتقدس. المقصود بأن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا مجال للعقل ولا مجال للذوق ولا للاجتهاد فيها بوجه من الوجوه، ويتنبه الإنسان إذا أراد أن يسمي ابنه باسم يعني باسم من أسماء الله جل وعلا قصد يتعبد به، يعني يسمي عبد الرحمن عبد الكريم مثلا، إذا كان هناك اسما غريبا فعليه أن يسأل أهل العلم وأن لا يستعجل في التسمية خشية أن يقع في المحظور، خشية أن يقع في المحظور. على هذا ينبغي التنبه لهذه القضية. الأمر الآخر فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وبصفاته سبحانه وتعالى أنه ذكرت بأن كل اسم يشتق منه صفة، والصفات أوسع من الأسماء، والصفة لا يشتق منها اسم. فمثلا من صفات الله عز وجل المحبة لله جل، المحبة من الله جل، فالله تعالى من صفاته المحبة، فلا يجوز أن يؤخذ أو أن يشتق من هذه الصفة اسما من صفات الله المحبة، فلا يقال بأن الله من أسمائه المحب. لماذا؟ لأن القاعدة التي ذكرناها قبل قليل أنه لا يشتق من الصفة اسما بخلاف الاسم يشتق منه صفة، فالكريم يشتق منه صفة الكرم، لكن مثلا من صفات الله المحبة فلا يقال بأن الله من أسمائه المحب، من صفات الله الرضا فلا يقال بأن من أسماء الله إيش الراضي، من صفات الله عز وجل الكلام فلا يشتق منها اسم فيقال بأن الله من أسمائه المتكلم أو الكلام جل وعلا وتقدس، لا. وبهذا تنضبط هذه المسألة ويتنبه الناس لهذه القضية الهامة. أسماء الله سبحانه وعز لها آثار في الآفاق وفي الأنفس، وهذا يجب اعتقاده، ولذلك أسماء الله كما ذكرت أولا ليست جامدة، فكل اسم حينما يتأمله العباد يجدون له أثرا من أثرا في هذا الكون الفسيح، في الأنفس، في حياة الناس. فاسم الله جل وعلا الرزاق، ومن صفاته والصفة التي لهذا الاسم هو الرزق، فالله جل وعلا رزاق، نجد هذا ظاهرا، فالله عز وجل يرزق عباده، ولذلك حينما يتأمل الإنسان في هذا الاسم يجد كيف أن الله جل وعلا رزاق، يرزق خلقه، خلقهم فرزقهم جل وعلا. وأحيانا يستصحب مع اسم الرزاق اسم الحكيم، الحكيم جل وعلا، ومن صفاته الحكمة، فنجد أن الله جل وعلا يغني هذا ويفقر هذا، هذا أغناه هذا أغناه وجعله غنيا لأنه الرزاق، وهذا أفقره وجعل له سبيلا من سبل الرزق، أبدا ما من أحد إلا وتجد له تجد أن الله جل وعلا هداه لطريق من طرق الرزق يكتسبها. وأيضا يستصحب اسم الله جل وعلا الحكيم وصفة الحكمة، فالله تعالى من حكمته أنه جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا وجعل هذا متوسطا. كذلك رحمته جل وعلا، نجد بأن الله جل وعلا رحيم سبحانه وتعالى، رحيم بعباده، وأنزل رحمة خلق 100 رحمة جل وعلا، خلق 100 رحمة وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها العباد بينهم في الدنيا، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأ، هذه في الدنيا. وادخر عنده 99 رحمة جل وعلا وتقدس. وهذا مما يبعث الأمل في قلوب المؤمنين حينما يتأملون في اسم الله الرحمن وفي اسمه الرحيم وفي صفة الرحمة التي له جل وعلا، ويعلمون بأن الله تعالى سيرحمهم يوم القيامة. وهذا هو شأن المؤمن الذي دائما يتأمل في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء من خلال دعائه سبحانه وتعالى أمر في غاية الأهمية. والله جل وعلا لم ينزل أسماءه ولم يخبر عباده ويتعرف إليهم بأسمائه إلا لمعاني، منها أولا محبة هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا أحب العبد أسماء الله عز وجل وأحب صفاته جل وعلا أحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا على سرية، فذهبوا فكان يقرأ في أصحابه في الصلاة ويختم بهم بقل هو الله أحد، في كل صلاة كان يختم بقل هو الله أحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سلوه لما يفعل ذلك، يعني ما الذي دفعه إلى أن يقرأ سورة الإخلاص بعد كل ركعة؟ فقال بعدما أخبر، قال لأن فيها صفة الرحمن وإني أحب هذه الصفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله تعالى أحبه كما أحب هذه الصفة. الله أكبر. هذا الرجل رأى في سورة الإخلاص صفة الرحمن جل وعلا فكان يقرأ فيها ويحبها ويكررها دائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله كما أحببته. ولأجل هذا أهل العلم يقولون هل هذه القصة خاصة بهذا الرجل أم أنها عامة، بمعنى أن كل من أحب صفة من صفات الله عز وجل أحبه الله جل وعلا. ومن العلماء من ذهب بأن هذه المسألة خاصة بهذا الرجل وأن قضية عين حتى في مسألة الصلاة. وبعض العلماء يفصل في قضية الصلاة قالوا بأنها خاصة، أما في قضية محبة الصفة فهي عام، فكل من أحب صفة من صفات الله عز وجل وتعلق بها وسأل الله بها جل وعلا أحبه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. ولذلك المؤمن يحب صفة الرحمن، يذكر صفة الرحمة وصفة المغفرة والتوبة، وعفوا صفة الرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى تواب حكيم سبحانه وتعالى. حينما يتأمل في هذه الأسماء يصل إلى يعني طمأنينة يجدها في قلبه وحلاوة يجدها في صدره بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية سؤال الله جل وعلا بأسمائه سبحانه وتعالى وبصفاته. يسأل العبد ربه جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. ولذلك قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك ما سأل عبد ربه جل وعلا بأسمائه إلا وفق. وأفضل الدعاء أن يدعو المرء بأسماء الله عز وجل بما يناسب الدعاء. مثلا يسأل الله تعالى المغفرة فيقول يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، وهكذا. يسأل الله عز وجل الرحمة يا رحمن ارحمني. كذلك الرزق يا رزاق ارزقني، فالله تعالى رزاق رحيم تواب غفور كريم جواد جل وعلا وتقدس. فيأتي العبد هنا فيسأل ربه جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وينطرح على عتبات مولاه جل وعلا وتقدس. ولذلك حينما يؤمن الإنسان بأسماء الله جل وعلا بصفاته الحسنى يعلم يقينا بأن الله تعالى جعل من هذه الأسماء ومن هذه الصفات جعل لها آثارا، آثاره الرحمة والمغفرة والتوبة. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي رزين العقيلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ويقول: يضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. فقال الرجل، انظر إلى أثر يعني الإيمان في النفس، قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا أبدا. الله أكبر. هذا الرجل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن ربه بأنه يضحك جل وعلا ضحكا يليق بجلاله ليس كضحك المخلوقين، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا أبدا. فهنا يعني استدل على رحمة الله، واستدل على رضا الله، واستدل على أنه سيكون من الآمنين بصفة من صفات الله ألا وهي الضحك، كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يتأمل بأسماء الله عز وجل. أيضا أسماء الله عز وجل كلها بركة وخير. الآن الفرق ما بين الحلال والحرام هو أن تذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة مثلا، كما قال عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فاسم الله محل البركة، يجعل هذه الذبيحة حلالا أم حراما. كذلك اسم الله يذكر على الطعام، يذكر في يعني مواطن كثيرة، كلها لأجل أن ينال الإنسان البركة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل في المسجد فوجده في غير وقت الصلاة، فقال: يا فلان، ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلك على دعاء إذا أنت قلته إذا أصبحت وإذا أمسيت أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك. لاحظ، أعوذ بك، هنا الاستعاذة بالله جل وعلا. أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتهن فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. الله أكبر. إذن هنا يتعلق المرء بربه جل وعلا، هو أن ينظر في أسماء الله الحسنى وفي صفات العلى. كذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أصيب المسلم بهم أو غم أو حزن فقال هذا الدعاء إلا كشف الله عنه ما به: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. هذا الحديث العظيم ما قاله إنسان إلا فرج الله همه وقضى عنه دينه. إذن هنا يتعلق العبد بربه جل وعلا من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وللحديث بقية نتركه إلى ما بعد الفاصل، فانتظرونا، حياكم الله. ولذلك حينما نتحدث عن أسماء الله جل وعلا الحسنى لا بد أن نستصحب ونحن في هذا السياق أن هذه الأسماء الحسنى التي أنزلها الله عز وجل وتعرف على خلقه بها إنما لهدف وغاية، وهو أن يتعبد الخلق ربهم جل وعلا بهذه الأسماء، يدعونه بها ويسألونه بها جل وعلا ويستعيذون به بالله جل وعلا بها. قل: أعوذ بالله من كذا، أعوذ بعزة الله، يعني فيما يتعلق بالصفة. وبالمناسبة هنا لا بد من التنبيه إلى قضية مهمة، وهي أنه لا يجوز التعرض إلى كيفية الأسماء وإلى كيفية الصفات، هذا مما يحرم، لأن الله جل وعلا منعنا من ذلك وحذرنا منه ونهانا عنه. يقول الله عز وجل ويقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا جل وعلا نفى عن نفسه أن يماثله أحد، ليس كمثله شيء، فليس أحد مثل الله جل وعلا، لكن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء على سبيل التفصيل. قال: وهو السميع البصير، وهو السميع البصير جل وعلا. وقال عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ وقال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المقصود بأنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض لكيفية الأسماء ولا لكيفية الصفات، لأن الله تعالى لم يأمرنا بذلك، وإنما أمرنا بأن ننظر في آثار هذه الأسماء وفي آثار هذه الصفات في عالم الشهادة وفي الأنفس وفي الآفاق. ولأجل هذا لما جاء رجل إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه فسأله عن الاستواء، كيف استوى الرحمن؟ فقال رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج من المسجد. المقصود بأننا ونحن في هذا السياق نستحضر أيضا بأنه لا يجوز أبدا التعرض لأسماء الله عز وجل الحسنى ولا لصفاته العلى من جهة الكيفية. فلا يجوز أن نقول كيف هذا الاسم وكيف هذه الصفة، لأننا لا نعلم كنها ذات الله جل وعلا ولا نحيط به علما سبحانه وتعالى. والمقصود بأن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى ينبغي أيضا تربية الناشئة والأهل عليها، ذلك أن الإنسان يتلوها في صلاته ويتلوها في كتاب الله جل وعلا، هذه الأسماء الحسنى يعلق بها الناس، وأيضا يربون على معرفة آثار أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى في أنفسهم وفي هذا الكون الفسيح بمجراته العظيمة وبذراته الصغيرة. كل هذا يعني أثر من آثار أسماء الله عز وجل الحسنى، ومعرفة دائما بأن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لله عز وجل، فكل ما في هذا الكون إنما هو من هذه الأسماء ومن هذه الصفات التي تسمى بها ربنا جل وعلا وتقدس. والمقصود بأن هذه العقيدة وهذه الطريقة وهذا الإيمان لا شك أنه يقود إلى خيري الدنيا والآخرة، فيكون الإنسان بهذا مؤمنا إيمانا صحيحا سليما على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يكون متعلقا بأسماء الله سبحانه وتعالى بصفاته، وليس هناك أعظم ولا أشرف ولا أجل من معرفة هذه الأسماء وهذه الصفات، لأن القاعدة الشرعية أن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، فكل علم يشرف بشرف معلومه، وليس هناك أجل ولا أعظم ولا أشرف من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا كان العلم بأسماء الله عز وجل هو أفضل العلوم على الأطلاق، كما قرر ذلك جمع من أهل التحقيق من أهل العلم. لماذا؟ لأن الله تعالى سمى نفسه بالعزيز وبالحكيم وبالكريم وبالغفور، فعرف يعني عباده بنفسه بهذه الأسماء جل وعلا وتقدس. إذن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، وليس هناك أجل ولا أفضل ولا أعلم ولا أشرف من أسماء الله جل وعلا الراجعة إلى ذاته سبحانه وتعالى وتقدس. إذن هذا من أعظم الأمور، لذلك ينبغي للناس أن يهتموا بهذا، أن يهتموا بهذا، أن يعلم ما معنى اسم العزيز والكريم والغفور والرحيم والتواب، وأن ينظر في آثاره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ينبغي للإنسان أن يكون عند وفاته ممن يحسن الظن بربه جل وعلا، يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فعند في سياق الموت، طبعا المؤمن في الحياة يعيش ما بين خوف ورجاء، وأما المحبة فهي دائمة، لأنها كما قال بعض أهل العلم الخوف والرجاء والمحبة للإنسان كالطائر مثلا، بالنسبة للخوف والرجاء كالجناحين، وبالنسبة للمحبة هي القلب، محبة لله عز وجل. لكن المؤمن في حياته لا يغلب جانبا على جانب، وإنما يعيش بين الخوف والرجاء، يعيش خائفا من سخط الله ومن ناره، ويعيش راجيا رحمة الله عز وجل ومغفرته وجنته. لكن في سياق الموت حينما يعني يكون يودع الدنيا، قال يغلب جانب الرجاء، يحسن الظن بربه جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تعالى رحيم الرحمن سبحانه عز. إذن هذا هو المؤمن الذي يعيش مع أسماء الله عز وجل وصفاته. والمناسبة هنا أنبه إلى قضية، وهي أنه يحصل أحيانا يعني افتيات على الشريعة وعلى النصوص الشرعية واجتهادات في الحقيقة غير صحيحة. من ذلك ما يعني يشاع يعني في الأيام هذه يشاع عن رسائل ترسل وهي استعمال أسماء الله عز وجل لبعض الأمراض. فمثلا من عنده صمم يقرأ عليه اسم السميع دائما يقال السميع السميع، كذلك من عنده شيء في البصر يقال البصير البصير وهكذا. ووضعوا قائمة طويلة في هذه، وهذا في الحقيقة ليس من الدين في شيء، ولأنه في الواقع بأن هذه الأمور تحتاج إلى نص، هذه الأمور تحتاج إلى نص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلتفت لها، وإنما العبد يدعو ربه جل وعلا بأسماء الله، يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا تواب يا غفور. بهذه الصورة ينبغي للعبد أن يعني يكون مع أسماء الله عز وجل ومع صفاته سبحانه وتعالى. أيضا بغي للعبد حينما يؤمن بهذه الأسماء وحينما يعلم معناها أن يكون مستصحبا لآثار أسماء الله عز وجل وصفاته في كل حدث من الأحداث. ولذلك المؤمن في هذا الجانب من أوسع الناس صدرا، ومن ألينهم عريكة، ومن أكثرهم ثباتا وطمأنينة، وهذا مجرب. لذلك الذي يؤمن بأسماء الله عز وجل وبصفاته وينظر فيهما نظر المؤمن تجده دائما رابط الجأش، قوي الجنان، دائما واسع الصدر، يعلم بأنه ما من شيء في هذا الكون إلا وهو صادر عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته. فمثلا في مواقف الرحمة كشأن حال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت ودعته إحدى بناته إلى أن يحضر لأن ابنا لها يحتضر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ونفسه تقعقع كأنها شن يابس، فلما نظر إليه صلى الله عليه وسلم بك رحمة بهذا الصغير. فقال سعد بن أبي وقاص ما هذا يا رسول الله، يعني كيف تبكي يا رسول الله طفل صغير؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الموقف الباعث على الرحمة استدل عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يرحم من عباده الرحمة، وأن من كان رحيما بالعباد كان الله تعالى به راحما في الدنيا والآخرة. كذلك في مسائل الكوارث والحوادث، يحصل كوارث هنا وحوادث هناك، ويحصل فيضانات وحروب وكذا، يجب على العبد أن يربط ذلك بحكمة الله، لأن الله تعالى حكيم، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يقدر أشياء قد يكون في ظاهرها يعني الشر أو السوء، ولكنها تحمل في طياتها منح كثيرة ومصالح عديدة لا يعلمها العباد. مثل قضية المرض، أحيانا بعض الناس نسأل الله للجميع العافية والسلامة بعيد عن الله جل وعلا، لكن حينما يمرض ويصاب بالمرض يكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى، فيبتليه الله جل وعلا ليسمع صوته وليسمع دعاءه وليقربه إليه جل وعلا وتقدس. وهذا حاصل، ولذلك بعض الناس أبدا لا يعود إلى الله إلا بالبلوى، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. والتواب اسم من أسماء الله، هذا الاسم الجميل، فالله تعالى تواب ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك العبد مهما بلغ من الذنوب إذا تاب تاب الله جل وعلا عليه، وهذا الاسم العظيم قليل من يتأمل فيه وينظر إليه، فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتوب، والمحبة صفة من صفات الله جل وعلا. ولأجل هذا يعني حينما ننظر في نصوص القرآن نجد بأن الله تعالى يدعو عباده إلى التوبة، قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. رجل قتل 100 نفس فلما تاب تاب الله عليه، ولذلك أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي مدعوون إلى أن يتأملوا في اسم التواب، في اسم الغفور، في اسم الرحيم، يجدوا آثار عظيمة ولذة في قلوبهم وصدورهم. الحديث عن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفات العلى حديث متشعب وطويل، لكنها تطواف سريعة وإلماحات وقواعد أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وإلى لقاء قادم بإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.